يا مرشدا قد سرت في السرق صحبته فقام بعد منام طال يقضانا فكان للعرب والإسلام فجر هدى وكان للغرب زلزالا وبركانا أردت تجديد صرح الدين إذ عبثت به السنون فهدت منه جدرانا فقمت تحمل أنقاضا مكدسة وعشت تعلي لدين الله أركانا ترسي الأساس على التوحيد في ثقة وترفع الصرح بالأخلاق مزدانا حتى بلغت الأعالي مصلحا بطلا تطل من فوقها كالبدر جدلانا وثلة الهدم في السفلى مواقعهم صبوا عليك الأذى بغيا وعدوانا ترميك بالإفك أقلام وألسنة خانت أمانتها يا بئس من خانا كذاك لا بد للبناء من حجر يصيبه أو يصيب الطين أردانا انظر ليوسف إذ عاداه إخوته فجرعوه من الإيذاء ألوانا فإن يك نسل يعقوب كلا فعلوا فلا تلم نسل فرعون وهامانا ودع أداهم وقل موتوا بغيظكم فالغرب مولاكم والله مولانا آذوك ظلما فلم تجز الأذى بأذى وكان منك جزاء السوء إحسانا وكنت كالنخل يرمى بالحجارة من قوم فيرميهم بالتمر ألوانا قد أوسعوك أكاذيبا ملفقة وأنت أوسعتهم صفحا وغفرانا وقلت رب اهدهم للحق واهد بهم واجعلهم للهدى جندا وأعوانا ومن تكن برسول الله أسوته كانت خلائقه روحا وريحانا.
من لا يحب صعود الجبال يعيش بعد الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندهر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر ودمدمت الريح بين الفجار وفوق الجبال وتحت الشجر فعجت بقلبي دماغ الشباب وضجت بصدري رياح أخر أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الظفر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة حديثنا في هذه الحلقة هو منطلق من حديثنا في الحلقة الماضية عن السيرة النبوية الشريفة حديثنا عن موضوع القدوة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا هو الأسوة الحسنة لكن الناس بالإضافة للمصطفى صلى الله عليه وسلم يقتدون في حياتهم بأشخاص آخرين، يقتدون بالعلماء والقادة من الزمان الماضي ومن زماننا حاليا، وأحيانا يقتدون بالآباء والأمهات والمدرسين. على فكرة في دراسات بالنسبة للأطفال تشير إلى أن الأطفال عندهم لما سئل الأطفال في الأعمار 7-8 سنوات عن من هو القدوة بالنسبة لهم، من هو القائد بالنسبة لهم، كانت إشارتهم رقم 1 إلى السياسيين، رقم 2 كانت إشارتهم إلى الرياضيين بالنسبة للشباب الأطفال الذكور، والفنانات والفنانين بالنسبة للبنات. فهذه تأثير هؤلاء كبير جدا، ثم يأتي عندهم الأب والأم، فهذا يجعل مسؤولية كبيرة على الآباء والأمهات أنهم مدام سيقتدوا بآخرين أن نبرز لهم قدوات صح، فنعطيهم نماذج من السياسيين الأقدمين والمحدثين نظيفة. صحيح السياسة اليوم أكثرها للأسف غير نظيفة، لكن يبقى هناك أناس لهم تميز. وأيضا من المهم أن هو خاصة في المدارس والمراكز التربوية أن احنا نختار من الرياضيين أصحاب الخلق وأصحاب الدين، فنبرزهم للشباب، فيكون هو يحبك لاعب لكن أيضا يقتدي به، لأن سبحان الله وجد الدراسات تشير بوضوح لأنهم يتأثرون بهم. وكذلك هناك فنانين عندهم قيم وعندهم خلق وعندهم دين، فهؤلاء أيضا يجب أن نبرزهم ونخدمهم ونساعدهم ونجعلهم نموذج للشباب والفتيات. فإذا نحن لما نتكلم عن القدوة، صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا، لكن الناس لا تكتفي بهذا بطبيعتها، الناس ستختار قدوات أخرى. وذلك دائما يشار في التاريخ إلى الصحابيات والصحابة الكرام وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وغيرهم، هؤلاء قدوات في التاريخ. وذلك أنا أكثرت من الذكر عن هذه الأمثال في القصص التي نشرتها من أجل أن أوفر قدوات للشباب وقدوات للمربين في تربية الأطفال وتربية الشباب. ماذا نقصد بكلمة القدوة؟ ما هو تعريف القدوة؟ القدوة باختصار تعريفي له هو نموذج التطبيقي للمبادئ والقيم. عندنا قيم، عندنا مبادئ، الذي يطبق هذه الأمور تطبيق نموذجي مستواه عالي فهذا بالنسبة لي هو القدوة. القدوة تعريفها في العلم أو في اللغة أو في حتى في الغرب يقولون موافقة القول الفعل، لما تقول شيء تفعله، هذا هي القدوة، أو إن شئت قل المصداقية. فعلى كل حال الفرق بسيط، في النهاية نحن نتكلم عن إنسان يطبق القيم، يطبق المبادئ، يعيشها وليس فقط يقولها ثم يفعل شيء آخر. الله سبحانه وتعالى حرم علينا ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا أمر يكرهه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن أهل الجنة يبحثون فيفتقدون واحد كان من الصالحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيبحثون عنه في الجنة فلا يجدونه، فيطلعهم الله عليه، فإذا هو في أهل النار قد انشق بطنه وخرجت أقتابه فيدور حولها كما يدور الحمار، وصف بشع. ففي هذا الحالة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين لنا في الحديث لماذا، فسألوه لماذا أنت من أهل النار، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أمام الناس شيء جميل، لكن لما يخلو بحرمات الله ينتهكها، زنا وخمر وغيره ومعاصي، لكن أمام الناس شكله جميل. الله سبحانه وتعالى يكره هذا، والبشر بطبيعتهم يكرهون هذا. فالقدوة هو الذي يطبق ما يقول، يفعل ما يقول، هذا أمر عظيم عند الناس، والناس تسير وراءه وتقتدي به وتتبنى أفكاره وتتبنى سلوكه فتعيش هذا السلوك. فاصل ونعود إن شاء الله لحظات وألتقي بكم. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحديثنا في هذه الحلقة عن القدوة. القدوة تأثيرها كبير جدا في البشر. إذا الناس اقتدوا بأمثال سيئة سبحان الله يحاولوا أن يقلدوها يصبحوا مثلها، وإذا اقتدى الشباب بالقدوات العالية المميزة سبحان الله لها تأثير غير عادي في حياتهم. وهذه ليست فقط في الشرق، في كل مكان، في الغرب كانت مسألة واضحة، هم قضية اللي يسموها رول مودل، هذا المثل الأعلى والنموذج المثالي، هذه قضية رئيسية في قضية التربية. ولذلك من المهم جدا جدا أن احنا نري الناس قدوات صحيحة. أنا كنت في حلقة السيرة أشرت إلى صفات القائد كما يتطلع إليها الناس، و أريد هنا أن أعطيكم إياها مرة أخرى بالأرقام حتى بس ترونها وتحفظوها، لأن هذا الذي نبحث عنه في قضية القدوة. هذا بحث لكوزيس وبوسنر قاموا به، أخذ 25 سنة وطبق على 1.5 مليون إنسان، خرجوا بالنتائج التالية التي ترونها أمامكم. هذه هي الصفات التي يبحث عنها الناس في القائد، يبحثوا عنها في القدوة التي يبحثوا عن هذه الصفات. الصفة الأولى الأمانة والمصداقية، الصفة الأولى أهم ما يهم الناس. انظروا في سنة 87 كانت النتائج 83% من الناس ذكروا هذا، في 2007 89% من الناس. هذه مسألة، وهذا ليس في مكان واحد، هذا مستوى العالم، وفي كل مكان تكررت هذه الأرقام بدرجات مختلفة، لكن كانت هذه الصفة أنه أمين صادق، هذه كانت الصفة الأولى التي يبحث عنها البشر، مسلمهم وكافرهم. الصفة الثانية الرؤية، اللي هو وجود هدف بعيد واضح بين. هذه الصفة هي الصفة الثانية التي يبحث عنها الناس. في سنة 87 قال 62% قالوا أن هذه الصفة مهمة بالنسبة لهم، بينما في 2007 زادت إلى 71%. الصفة الثالثة هي القدرة القائد على الإلهام والتحفيز، أخذ 58% ثم 69%. الصفة الرابعة الكفاءة، أنه متميز في المجال الذي قد برز فيه، وذلك إذا كان رياضي يكون متميز كرياضي، إذا كان فنان متميز كفنان، إذا عالم كذلك، إذا كان تربوي كذلك، وهكذا الناس تبحث عن هذه الصفة. والصفة الخامسة التي تشد الناس هي الذكاء. فهذه هي الصفات الرئيسية. طبعا لاحظوا الفرق الكبير بين اهتمام الناس بالأمانة واهتمامهم بالذكاء. اهتمام الناس بالأمانة ضعف تقريبا اهتمامهم بالذكاء. فقضية الأمانة هذه مسألة صفة رئيسية يبحث عنها الناس في القائد. وحدثتكم عن قانون من قوانين الإدارة اللي هو اسمه المصداقية، وقلت لكم أن كلمة المصداقية هي الصفة الرئيسية التي يبحث عنها الناس. وبالأبحاث العلمية حدثتكم عن أن المصداقية تعني بالنسبة للناس الصادق الأمين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا في ذلك. تجدون هذا البحث في كتاب اسمه Credibility، للأسف غير مترجم، طبعة 2003. طيب دعوني الآن أنتقل. إذن هذه هي الصفات التي يبحث عنها كل الناس. دعوني أتكلم شوية عن فكرة قيادية أخرى تتكلم عن صفات القدوة الصالحة. صفات القدوة الصالحة، يعني هذه الصفات هي الصفات العامة التي يبحث عنها الناس، نحن كمؤمنين كمسلمين نضيف إليها مجموعة من هذه الصفات. الصفة الأولى هي صفة الصلاح. الصلاح، إنسان صالح، ونقصد بالصلاح أنه مخلص وعنده إيمان وعنده عبادة. فالصلاح هي الصفة الأولى التي نحث عليها بالإضافة للصفات العامة عند البشر. الصفة الثانية هي حسن الخلق. حسن الخلق، وحسن الخلق يعني اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. الصفة الثالثة المصداقية، بمعنى موافقة القول العمل
موافقة القول للعمل، ما يقول للناس شيء ثم يمارس شيء آخر. فمن المهم جدا أن القدوات التي نبرزها تكون من هذا المجال. الأمر الرابع، وهذا مفهوم رئيسي جدا أحب أن أشير إليه، يا شباب لا تجعلوا لكم قدوة واحدة غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكن لكم قدوات. والعلامة هنا هي التمكن من المجال، التمكن من مجاله، هذه هي العلامة التي احنا نبحث عنها في القدوة. فابحث لك عن عالم مميز تراه فيه العلامات التي ذكرناها ومتميز في العلم فتعتبر قدوتك في العلم. شخص آخر متمكن من الإلقاء مثلا فتقول والله في الإلقاء هذا فلان، وفي الأخلاق فلان، وفي التربية فلانة. إذن ما عندنا شيء اسمه قدوة واحدة، عندنا قدوات. هذا التنوع هو الذي يجعل الشباب يميزوا كيف يتعاملوا مع الحياة. وهنا أريد أن أضرب مبدأ رئيسي في قضية التعامل مع القدوات، مبدأ رئيسي جدا. أنا عندما أفهم مفهوم، واحفظوه، ليكن لكم قدوات وليس قدوة، ماذا ينبني عليه؟ أنا لما أخذ إنسان قدوة في مجال معين، أنا أخذت في هذا المجال، ماذا يفعل في المجالات الأخرى؟ من الطبيعي أن يخطئ، من الطبيعي أن يكون ضعيف، لكن أنا بالنسبة لي هو قدوة في هذا المجال وليس في كل شيء. وبالتالي لا تحاسبوا الناس على الضعف في مجالاتهم الأخرى، ركزوا على مجالهم. أنا شفت بعض الشباب يحط أكس على عالم من العلماء لأنه والله راه رأي سياسي ما أعجبه. طيب أنت رأي سياسي ما أعجبك، اترك الرأي السياسي وخذ علمه. هذا التمييز سيساعدنا كثيرا على التعامل مع القدوات. سأفصل مع الشباب كيف يتعاملوا مع القدوات، ومتى يقتدوا بهم ومتى لا يقتدوا بهم، أكثر من الحديث العام الذي تحدثت عنه الآن. أكتفي بهذا القدر وننتقل إلى فاصل ثم نعود إلى مفاهيم أساسية رئيسية في قضية القدوة بعد لحظات إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، ونحن نتحدث عن موضوع القدوة. طبعا موضوع القدوة سيجرني بالضرورة إلى قضية اقتداء شبابنا بالغرب واقتدائهم بالنماذج الغربية. ما الذي يجوز هنا والذي لا يجوز؟ ما هو التقليد المذموم للأمة الإسلامية؟ هنا كل من تحدث في هذا لابد أن يرجع للحديث الشريف المروي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هنا يأتي سؤال، يعني أين نقلد الغرب وأين نخالفهم؟ هنا عندي أنا شوية فهم خاص لهذه المسألة. الحديث يتكلم عن أنه لا يجوز لأمة الإسلام أن تقلد الأمم الأخرى وتتبعها حتى لو دخلوا جحر ضب دخلنا وراهم. فالصحابة يسألون: ما المقصود بالأمم الأخرى؟ يعني هل اليهود والنصارى؟ قال: من؟ يعني إذا الكلام ليس عن اليهود عن النصارى فالحديث عن من؟ هنا تأتي بعض القضايا الخطيرة اللي أشكلت على بعض الناس. يعني اليهود والنصارى يركبوا سيارات، احنا ما يصير نركب سيارات. اليهود والنصارى عندهم أجهزة إلكترونية هم اخترعوها، لا يجوز لنا أن نستعملها. طيب خلونا نأخذ أكثر منها. اليهود والنصارى يلبسوا بطريقة معينة، ما يجوز نلبس بطريقة معينة؟ ما الحد الفاصل هنا؟ اليهود والنصارى عندهم احتفالات معينة، هل يجوز لنا أن نحتفل بنفس احتفالاتهم ولا لا؟ هذه من أنا بالنسبة لهذه من القضايا التي أشكلت علي وتأملت فيها كثيرا وبحثت ووصلت إلى قناعة، اسمحوا لي أن أشارككم بها. طبعا وجود هوية للأمة وسمت للأمة ومظهر للأمة قضية رئيسية، كل أمة تحترم نفسها، لها سمتها ولها مظهرها ولها هويتها، هذا صحيح. لكن هناك صورة مثالية وهناك صورة مباحة وهناك صورة حرام. الصورة المثالية أن تكون لنا اختراعاتنا وأجهزتنا وآلاتنا وملابسنا واحتفالاتنا وعاداتنا، ونحن نؤثر في الدنيا كلها، هذا هو المفروض. لكننا احنا الآن أمة مستضعفة، والغرب هو الأمة المسيطرة، والإعلام هو الأداة الكبرى التي تستعمل في فرض الثقافات والعولمة الاجتماعية على الناس. فنحن لا نملك لا القدرات ولا التميز ولا الإعلام الذي يجعل هويتنا تفرض على الآخرين. فمن الطبيعي أن الأمة المغلوبة تتأثر بالأمم الغالبة، هذا حال البشر. نحن يجب أن نبذل الجهد أن لا نقبل هذا الوضع السيء، وننطلق ونبحث عن التميز والهوية والحرص عليها. هذه هي الصورة المثلى، تتميز أمتنا، تكون لها حضارتها، يكون لها تميزها، يكون لها عاداتها وتقاليدها، بل حتى يكون لنا تميز بالاختراعات وغيرها كما كنا في السابق. إلى أن نصل إلى هذا، ما هو المباح وما هو الحرام؟ أنا بالنسبة لي، حتى ما ندخل في إشكالات شرعية في هذه المسألة، الحرام بالنسبة لي أمر واضح جدا بالنسبة لي، قد يختلف معي بعض سادتي العلماء وطلاب العلم، ما عندي إشكال في هذا. فهمي لهذه المسألة هو أن الخط الفاصل هو الدين، المنهي عنا الاقتداء بهم في أمور دينهم، في أمور دينهم وليس أمور حياتهم الاجتماعية ولا غيرها. هذه أمور باحتكاك البشر مع بعضهم في هذه الحالة، يعني طبيعي أن يتأثروا ببعضهم ويقتبسوا من بعضهم، هذا أمر طبيعي جدا. دعوني أضرب مثال هنا لعله يوضح. أنا متخيل الآن أن في شاب أمريكي أبيض وأسلم، وتزوج فتاة أمريكية بيضاء وأسلمت ورزقوا بأولاد وكونوا أسرة، الآن هم أمريكان، هل بالضرورة لازم يغيروا أسماءهم وتصير أسماءهم عربية؟ لا، ما لها علاقة هذه، هذه أسماءهم هم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير أسماء الناس إلا الأسماء السيئة، الاسم السيء، واحد اسمه جعل، الحشرة هذه اللي تمشي على الأرض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير أغير اسمه بس، لكن ما كان يغير أسماء الناس، ما كان يغير أسماء الناس. حتى بعض الأسماء اللي فيها يمكن إشكال شرعي، عبد المطلب، هذا يعبد المطلب، النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه، حتى هو كان يفخر يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما غير اسمه، ما نغير أسماء الناس. هل من الضروري أن يغيروا ملابسهم يلبسوا ثوب وغترة؟ ليش؟ احنا شوف الدنيا الآن، الباكستانيين لهم ملابسهم، والإيرانيين لهم ملابسهم، والأتراك لهم ملابسهم، الناس لها ملابسها، ما في شيء اسمه ملابس إسلامية. الملابس الإسلامية هي التي تستر العورة وتحافظ على الأمور التي تتناسب مع الصلاة والخلق بس، لكن ما في شيء اسمه والله هذا الثوب إسلامي، أنا ألبس هذا الثوب لأني أنا من هذا البلد، ما له علاقة بالله هذا لبس إسلامي ولا ما هو لبس إسلامي. فبالنسبة لي هذه عادات، هذه لا يجب تغييرها، الذي يجب تغييره هو الأمور اللي فيها اشتراك في دينهم. بل أكثر من هذا، عندي الأمريكان عندهم احتفال يسموه Thanksgiving، عيد الشكر، هذا الاحتفال ليس له علاقة بالدين، يعني ما تجدونه عند النصارى في الدول المختلفة، ما تجدونه عند النصارى في روسيا ولا النصارى في البلاد العربية، ما عندهم Thanksgiving، ما عندهم عيد الشكر، هذا احتفال كانوا الأمريكان يحتفلون به بعد موسم صيد الديك الرومي، لكثرة الديوك الرومية في تلك الفترة الأولى من حياتهم، فظلت عادة اجتماعية عندهم. اللي يقول لي هذا حرام، أقول له الاحتفال بالقرقيعان والأمثال هذه، أقول له يعني احتفالات اللي في نص رمضان اللي وزعوا فيها الحلوى، أقول له أيضا حرام، هذه مسألة عادة ليس لها دليل شرعي ويحتفل فيها في مناسبة دينية وهي رمضان في وقت معين، ليش؟ ما لا، هذه عادات اجتماعية تركوها للناس، لا تحرموا على الناس وتغلقوا على الناس. وقس على هذا كل شيء، والله السيارات والأدوات الأجهزة ولا غيرها، كل هذه أشياء اجتماعية وعادات وبشر يحتكوا بعضهم يستفيد. إحنا نريد أن نغير كل عادات البشر، لكن أن تأتي امرأة مسلمة فتلبس لبس الراهبات وتمشي في الشارع، طب هذا معروف أن هذا لبس الراهبات. على فكرة لبس الراهبات من النواحي الأخرى ساتر وينطبق عليه الشروط الشرعية، لكن مشكلته أن علامة على دين، هذا لا يجوز أن تلبس امرأة. لا يجوز شاب مسلم أن يلبس صليب تقليدا لمغني ولا غيره، ولا ما يجوز، لأن هذا علامة من علامات الدين. لا يجوز لي أن أذهب وأصلي معهم في كنيسة، ما عندي مانع أدخل كنيسة أتفرج على ما فيها وكذا، أتفرج حتى على صلاتهم ما عندي إشكال، لكني أشاركهم في صلاتهم، هنا الإشكال عندي. وبالتالي يأتي السؤال الرئيسي، هل هذه أمور دين أم عادات وتقاليد؟ إذا عادات وتقاليد فهي للناس، ما غير عادات الناس. طبعا التميز أني أنا ما أقلد عادات الأمم الأخرى، هذا تميز، لكن ما هو حرام، في فرق بين هذا وهذا بالنسبة لي. أما تقليدهم في أمور دينهم أو مشاركتهم في صلاتهم أو في الاحتفالات الدينية البحتة، هي احتفال ديني يكون فيه جزء منه صلاة وجزء منه عند، في هذه الحالة أنظر التاريخ، إذا كان هذا احتفال ديني فلا أمارسه، أما إذا كان قضية اجتماعية فلا حرج عندي. وبالتالي قضية القدوة والاقتداء، يعني لا أيضا نشد على الناس ونبالغ في هذه المسألة بالنسبة للناس حتى لا نحرج الناس، وأيضا لأن هذا مفهوم الدين بالنسبة لي، ليس فقط مراعاة للناس، لأن هكذا أفهم الدين. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتميز، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء ولسان إبراهيم، واجعلنا للمتقين إماما. الإمام هو القائد وهو القدوة، نحن نريد أن نكون هذه الصورة المثالية، هكذا القدوات، لكن لا نطالب كل الناس بمثل هذا. إذن أريد أن أعلق على شبهة هنا، قلنا القدوة هو المتميز والقدوة تميز، هل من الصحيح أن نتطلع إلى من هو أعلى منا في قضايا الدين وكما يقول بعض الناس، وأما في قضايا الدنيا فتطلع إلى من هو أدنى منك؟ هل هذا صحيح؟ يعني أين المعادلة هنا؟ نتطلع إلى من هم أعلى منا في قضايا الدين ونتطلع إلى من هم أدنى منا في قضايا الدنيا، هل هذا صحيح ولا لا؟ صحيح القدوة فيه تميز لابد أن يبحث عن التميز، فإذا قلنا لا نتطلع إلى من هو أدنى منا في قضايا الدنيا، لماذا لا نتطلع إلى الأعلى في كل شيء؟ لماذا لا نتطلع إلى الأعلى في كل شيء؟ هذا هو السؤال الذي ينبني على هذا المفهوم. أنا عندي معادلة خاصة هكذا سويدانية بعد التأمل أحب أشارككم فيها. أنا أقسم الأمر ليس إلى قسمين وإنما إلى ثلاثة أقسام. في قضايا الدين والعلم وأمثالها أتطلع إلى الأمثال العليا، أتطلع إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الكرام والعلماء الكبار، هؤلاء. إذن في قضايا الدين أبحث عن القدوات العالية. في قضايا الدنيا أنا أقسمها إلى مستويين، قضيتين في الدنيا وليس قضية واحدة. في قضية تحقيق الأهداف، يعني أنا والله عندي هدف وظيفي، عندي هدف في الإنجاز في مجال معين، إذا حطيت هدفي أينشتاين في العلم مثلا الدنيوي، والله أنا أدرس فيزياء أحط هدفي أينشتاين، قد يكون قفزة كبيرة بالنسبة لي. هنا نصيحتي للشباب، ما في مانع تحط لك قدوة بعيدة، لكن أيضا حط لك قدوات قريبة، قل والله أبي أكون مثل الأستاذ الفلاني أو العالم الفلاني في بلدي، حط لك قدوة قريبة. إذن في قضايا الإنجاز نبحث عن قدوات قريبة بالإضافة للقدوات البعيدة، لا تحطون فقط قدوات بعيدة لأن الوصول إليها صعب، فخليها مرحلية. إذن في قضايا الإنجاز والأهداف الدنيوية نحن نبحث عن هدف قريب، عن قدوة قريبة. أما في قضايا النعم، نعم الله علي، الله سبحانه وتعالى أعطاني مال، أعطاني بيت، أعطاني سيارة، لا تتطلعوا في قضايا النعم إلى الأعلى، أبي أكون مثل فلان من الكبار التجار لا تتطلع إلى هذا، هذا يشغلك عن أمور أهم ويجعل في نفسك حسرة وقد يؤدي إلى الحسد المذموم. في قضايا النعم انظروا إلى المحرومين وتذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. إذن في قضايا الدين قدوات عالية، في قضايا الإنجاز والأهداف قدوات قريبة، وفي قضايا النعم انظروا إلى من هم حرموا من هذه النعم. وأيضا تبع لهذه المفاهيم أحب أن أطرح مصطلح وأصححه. التصحيح هنا ليس بالضرورة أن يكون يعني شرعي 100%، لكن من باب حسن اختيار الكلمات. الناس تقول فلان مثلي الأعلى، فلان مثلي الأعلى. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا في سورة الروم آية 27. طبعا لو قال واحد فلان مثلي الأعلى لن أمنعه، لن أعتب عليه، لكن هناك مصطلح أفضل من هذا، لأن المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى خص نفسه بهذا، والأفضل أن نبقيه كذلك. الأفضل أن نقول فلان قدوتي، فلان قدوتي، هذا أفضل من المثل الأعلى. الأمثال العليا هذه كثيرة جدا في البشر، كثيرة جدا في البشر. فبدل ما نستعمل كلمة المثل الأعلى قلنا خلينا نستعمل القدوة. فإذا خلينا نتجاوز القدوات أو الأمثال العليا هذه كما يسميها الناس، نقول القدوات. هذه المسألة يجب أن نحرص عليها أن نضبطها صح. فالمعادلة بناء على ما ذكرت، أنا أتمنى أن أكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. سؤال: هل هذا ممكن؟ هل ممكن أن أكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ جواب: طبعا لا، ما يمكن. إذن هل صحيح أن أضع لنفسي قدوة لا يمكن الوصول إليها؟ طبعا صحيح. كيف؟ ما هو الهدف من القدوة؟ أني أحاول أن أصير مثله. إذا فهمت هذه المعادلة، هناك مثل أعلى كما يقولون أو قدوة هي الأسمى، الأسوة الحسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا كبشر. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن لي أن أكون مثله، لكني مطلوب مني أن أحاول وأعرف مقدما أني لن أصل. هنا نفهم معادلة رئيسية، أن التربية للنفس والتعليم قضية مستمرة. ما دام هدفي أن أكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أعلم أني لن أصل، لكني لابد أن أحاول، سأحاول وأحاول وأحاول إلى أن أموت. فإذا احفظوها يا شباب، قضية التربية والتعلم مسألة لا تتوقف حتى الموت. أنت تموت ولم تحقق وصولك إلى القدوة العليا، لأن قدوتك العليا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في هذا. ولذلك التعلم والتربية مسألة مستمر. متى ما تكبر الإنسان قال وصلت، عندها نكون انحرفنا. هذا بعض الصوفية عندهم هذه المسألة، يقولوا وصل فلان، وصل يعني أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا وصل إلى اليقين. إذا ما يعبد الله، هو اليقين هنا المقصود الموت، أعبد ربك إلى الموت. فالعبادة والتربية والمحاولة والتعلم قضية لا تتوقف، لأننا مهما فعلنا لن نصل إلى مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم. فنفهم هذه المعادلات فيما يتعلق بالقدوة. فاصل ونعود إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وحلقتنا هذه تدور حول القدوة. في تاريخنا الإسلامي نماذج رائعة وأعداد ضخمة من القدوات، ما هذه الأعداد لا توجد عند أي أمة من الأمم كالموجودة عند أمة الإسلام، من الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام إلى الصحابة والصحابيات وأمهات المؤمنين وآل البيت الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ثم بعد ذلك جيل ضخم من التابعين ومن القادة ومن العسكريين ومن العلماء في كل مجالات الحياة، من مجالات الدين ومجالات الدنيا، والشعراء والعظماء، يعني أعداد ضخمة. أنا أذكر لما كنت في أمريكا في أوكلاهوما، كان أولادي في مدرسة قرب بيتي، المدرسة اسمها روي كلارك. من هذا روي كلارك؟ مغني مغمور ما حد يعرفه، بس ما خلصت لسامي عندهم ما في. وكان جبنا في متحف، في متحف الولاية التي قربنا، متحف لمن؟ للص حرامي. سووا له متحف وكذا وقصته وآثاره وكذا. ما عندهم قدوات، القدوات نادرة عندهم، ما عدا الأجيال الأخيرة هذه اللي بدأت يظهر فيها العلماء، لكن كتاريخ ما عندهم قدوات، وخاصة الأمريكان على فكرة، يعني عندهم هذا الشعور بالنقص، أعداد قليلة جدا من القدوات بالنسبة لأمة بهذا الحجم وبهذا الوزن. احنا الحمد لله عندنا هذا. دعوني أحدثكم عن شخص الحقيقة له تأثير غير عادي في الإسلام الحديث في الغرب، وهذا من النماذج الجميلة التي يجب أن نضربها لشبابنا ولأمتنا ولبناتنا وأولادنا، قصة مالكوم إكس. وعلى فكرة يعني عملت على شكل فيلم يبين قصة حياته، فيلم رائع الحقيقة. هذا التغيير، هذا الفيلم بس فيلم اسمه مالكوم إكس، هذا الفيلم في السينمات الأمريكية أدى إلى إسلام أعداد ضخمة من الزنوج. ما قصة مالكوم إكس؟ مالكوم إكس ولد في عام 1925، وكان شاب طموح وعنده قدرات غير عادية وعنده قدرة على الخطابة، فنان في الخطابة. في ذلك الوقت طبعا تعرفون الأمريكان كان عندهم العنصرية ضد الزنوج ويعتبروهم عبيد، رغم تحرير العبيد لكن التعامل كان سيء جدا مع العبيد. هذا أدى إلى وجود مجموعة من الحركات من الزنوج ضد البيض. من بين هذه الحركات حركة بدأها واحد اسمه فرد محمد، سمى نفسه فرد محمد. هذا فرد محمد زنجي درس عن الإسلام وأعلن أنه رسول الله. نعم هو رسول الله إلى أمة الغرب، وأعلن إيمانه بالقرآن والتوراة والإنجيل كلهم مع بعض، وأعلن أن الكون له إلهين، إله للشر، هذا الإله الشرير إله الشر أبيض، وإله للخير هذا إله أسود. هي كلها عنصرية. وأنشأ حركة سماها أمة الإسلام، أمة الإسلام في الغرب سماها. وطبعا لعب في الدين الإسلامي لعب شديد جدا، يعني أنا ذهبت لأمريكا في 70، فكانت حركتهم ما زالت في قوتها وانحرافاتهم ما زالت موجودة، فكنا نحتك بهم. وكان يعني بين المسلمين وبينهم معارك، يعني كانوا أحيانا يدخلوا مسجد من مساجدنا فيرشوا المسلمين اللي في المسجد يرشوهم بالرصاص ويخرجوا، معارك كانت يعني تصل إلى الدماء. باسم الإسلام كانوا يتحركوا. طبعا أعلن أن الصيام في كريسمس والحج يكون إلى قصره في شيكاغو. يعني إسلام غربي ركبه على هالطريقة. ليش كريسمس الصيام؟ لأنه يكثر فيه الفجور والفساد فلازم الناس تصوم. ليش شيكاغو؟ لأن قصره هناك صعب الذهاب إلى مكة فسواه. فلعب في الدين لعب، وتبعته أعداد ضخمة، مئات الألوف تبعوه. وطبعا كانت دعوة الرئيسية عزة الرجل الأسود أمام الرجل الأبيض، هذه الرسالة، يريد أن يعز الرجل الأسود. طبعا الزنوج والسود مقهورين ضد البيض فانضموا إلى حركته، وخاصة على فكرة يعني إلى أن تخرجت ومشيت من أمريكا هناك كنائس للبيض، وهناك كنائس إلى اليوم، كنائس للبيض وكنائس للسود إلى هذه اللحظة اللي أتكلم معاكم فيها. فالدين بالنسبة لهم حتى الدين عنصري، فكانوا يبحثوا عن دين آخر غير المسيحية لأن فيها عنصرية حتى، فوجدوا في هذا الطرح. وكان عنده وسائل إعلام، وكان دعم بمجموعة من الناس اللي عندهم ملايين، فانتشرت دعوته وصارت من أقوى الحركات الزنجية. كانت حركته تنافس حركة مارتن لوثر المشهور، مارتن لوثر كينج المشهور. على كل حال انضم لهذه الحركة مالكوم إكس، وبسبب قدراته صار الرجل الثاني بعد فرد محمد، وبسبب قدرته على الخطابة صار المتكلم الأول قبل فرد محمد، وصل إلى هذا المستوى. وكان هو الداعية الرئيسية لفرض محمد. كان على فكرة كان مجرم ومنحرف وفي الفساد، وبعدين انطلق هذه الانطلاقة، وكان يكره البيض كره شديد جدا. قصة طويلة، بدت بعض الحساسيات بينه وبين فرض محمد، ثم حاول انه يتقرب اليه. فرض محمد كان يحاول يتخلص منه بسبب النفوذ الذي وصلت سمعته اقوى من فرض محمد نفسه، فبدا نفوذه يكبر، خاف منه. في هذه الفتره كان قد قرر ان يذهب للحج، ويعرض دعوته على الزنوج اللي في العالم، وقال خلينا نروح مكه. طبعا لها قصه طويله. فذهب الى مكه، واول مره يشوف الاسلام على حقيقته، الأسود والأبيض والأصفر والأحمر وكلهم مع بعض، ونفس الدين ونفس العبادة ومساواة ولا فرق. فاهتزت القناعات اللي عنده. بعدها ذهب إلى مصر واحتك بعلماء الأزهر فعلموه ما هو الدين الصحيح، فتغيرت قناعاته وقرر أن يترك دين فرض محمد ويعود إلى الدين الحق. وفعلا رجع وأعلن هذا، وبدأ يصحح دينهم. ومن الناس الذين تأثروا بمالكوم اكس وارث الدين، الابن الأكبر لفرض محمد، فتأثر به. ثم طبعا تطورت المسألة أن صار صراع بينه وبين فرض محمد، وأعلن أن هذا انحراف وهذا ليس هو الدين الحق، فأنهوا حياته بست رصاصات في عام 1969. مات مالكوم اكس، لكن أفكاره وتعاليمه ما ماتت، والتعديل الذي أجراه ما مات، فأثر على بالذات وارث الدين. وارث الدين طلب من أبيه أن يذهب يدرس في الأزهر، فراح درس في الأزهر فتعدلت أفكار المنحرفة كلها، لكنه صبر إلى أن مات أبوه، فهو صار القائد بعد أبيه لأمة الإسلام هذه. ثم تدريجيا وارث الدين المتأثر بمالكوم أكس غير عقائدهم، ثم غير صلاتهم وخلاهم يصلون مثلنا، ثم غير الحج ورجع إلى مكة، وغير الصيام ورجع إلى رمضان، وغير العقيدة وقال لهم أبي ما كان نبيا. 200,000 رجعوا إلى الحق بسبب مالكوم أكس ووارث الدين جزاهم الله خيرا. كم أجرهم عند الله. مالكوم أكس توفي، وارث الدين ما زال حيا الله يحفظه. لاحظوا أحيانا موقف واحد، أحيانا عالم واحد يكون السبب في تغيير إنسان، هذا الإنسان يكون أثر في أمة كاملة من الناس. فهذا نموذج أحببت أن أضيفه إلى النماذج العظيمة لتاريخنا الإسلامي. اقرأوا تاريخ مالكوم أكس، انظروا إلى فيلم مالكوم أكس واستفيدوا منه. قبل أن نختم، سؤال للشباب. تحدثت معكم عن قضية القدوة وكيف نستفيد منها والمجالات المختلفة، أريد بس أتأكد أن في مفهوم أساسي وصل، فحبيت أسألكم إياه. هل تتبع القدوة في كل شيء؟ هل القدوة هذا لا يخطئ؟ هل سؤال بمعنى آخر، متى نتبع القدوة ومتى لا نتبع القدوة؟ هل هناك معايير متى نتبع ومتى لا نتبع؟ نبدأ بعمار، تفضل.
الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة كل المسلمين إن شاء الله تعالى، كل الشباب المسلم، بأن هذا القدوة النبي.
نعم.
أما في مجالات الحياة،
نعم،
ليس هناك قدوة واحدة. يعني نحكي أنه مثلا فلان هو قدوتي،
نعم،
لأنه قدوتك الحياتية أو مثلا مش حياتية أو الاتباع،
نعم،
للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولكن كيف أنك تطور نفسك في مهارات الإلقاء في
كذا؟ طيب خلينا نسألك عن مهارات الإلقاء. أنت تقول والله فلان قدوتي في مهارات الإلقاء، هل تقلده؟
هل أقلد في مهارات الإلقاء وأطور نفسي حتى أني قد أتجاوزه؟
إذا ما تكون نسخة منه.
ما أكون نسخة منه، لا.
انتبهوا لهذا المعنى. يعني أنا لما أقول والله فلان قدوتي في العلم، ما أكون نسخة منه وفلان أبداً قدوتي في الإلقاء. أنا شفت بعض الشباب يقلد الشيخ أحمد القطان مثلا عندنا الله يحفظه، حتى أسلوب إلقاءه وحركاته صارت مثله. هل هذا مطلوب؟
لا.
زين، إذا بس حبينا نوضح هذه المسألة.
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بدنا نحط القدوة الكاملة في كل شيء فلازم
أمشي فهو الرسول
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أما إذا الحياة العادية بيننا، خلي سميت أنا عندي جروب القدوة.
نعم.
اللي هو تختار كل شخص قدامك بشو بتميز،
تأخذ تميز من الإنسان.
أيوة.
نعم.
بس بنفس الوقت بأسلوبي.
أي نعم.
أخذ أسباب نجاحه معاييره وأخذها وأكسبها إلي.
أحسن.
تضيفها إلي.
فإذا أنت تقلد لكن ما تتخلى عن أسلوبك، ما تتخلى عن تميزك، وهذا معنى يؤكد معنى اللي قاله عمار. بس ما زال في معنى آخر في بالي ما زلت أبحث عنه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا الرسول طبعا هو قدوتنا مثل ما قالوا. بس حتى القدوة إيش ما كان أنا ما بقدر أقلده في كل شيء بحياته. نعم. الرسول كان يمشي مثلا بمشي معينة.
نعم.
لازم أقلده بمشيته. كان يلبس ملابس يحب ألوان معينة بملابسه. نعم. لازم أقلده بهاي الملابس.
نعم.
كذلك قيس على ذلك كل قدواتنا في الحياة اللي عايشين الآن.
نعم. شكرا. طيب هنا يأتي وهذا سؤالي لكم حقيقة. افترض أنك تقلد إنسان في الإلقاء أو في العلم أو في أي شيء. هذا الشخص المتميز في الإلقاء أو في العلم الشرعي أو في أي شيء، ألا يخطئ؟ هل يخطئ في مجاله؟ ممكن يخطئ في مجاله، صح؟ طب أنتم كشباب كيف تميزوا أنه أخطأ في مجاله ولا لا؟ اي عمار،
بمقارنته بزملائه او اقرانه.
تمام. بالضبط.
فالشيء بالشيء يذكر. فمثلا اذا كان عالم، خلينا نحكي لو انا ماخذ قدوه في مثلا علم، خلينا نحكي على النقطه اللي ذكرناها اللي هي الالقاء.
نعم.
فاذا مثلا انا بحكي مثلا دكتور طارق سويدان هو افضل واحد بلقي
طبعا.
اوكي.
في من افضل مني بكثير.
بالضبط. فاقارن ايضا واحد تاني بلقي.
نعم.
وقارن ثلاث حتى أجد أنه مثلا لا معناته أنا عدلت عن دكتور طارق أروح لل...
تمام. هذا هو المعنى اللي حبيت أوصل لكم إياه. حتى عندما تقتدي بإنسان في علم معين أو في مهارة معينة لا تأخذ كل شيء، لأن ما في واحد حتى في مجال معين كامل. فميزوا. فإذا واحد من العلماء أفتاك في فتوى لكن وجدت أن معظم العلماء يناقضوه، أو أتاك بدليل ووجدت أن الآخرين يضعفوا هذا الدليل، إذن ما في شيء حتى في المجال الواحد، ما في شيء اسمه اقتداء كامل، وإنما عندكم عقول فاستعملوها وحركوها. أذكر لما رجعت من أمريكا بدأت أذكر بعض الأفكار في جمعية الإصلاح عندنا في الكويت، فوقف لي واحد من الشباب فقال دكتور أنت قاعد تقول كلام غير اللي تربينا عليه وتعلمنا عليه طول عمرنا، ما ندري مين صح أنت ولا هم. قلت له يا ابني عندك عقل؟ قال لي طبعا. قلت استعمله، استعمل عقلك، ميز، لا تفترض ان الذي انا قلته صح ولا تفترض ان الذي تربيت عليه صح. فكر وانظر الى الأدلة وانظر الى الحياة، استعملوا عقولكم يا شباب. الوقت ادركنا، دعونا نختم بالحكمة العطائية كالعادة. يقول ابن عطاء رحمه الله: استشرافك ان يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. الإنسان منا عنده طاعات، عنده يعني أعمال وعبادات أحيانا تكون خاصة بيني وبين الله عز وجل. فإذا تطلعت وملت إلى أن يعلم الخلق بهذه الخصوصيات، أن والله البارحة أنا صليت القيام ولا أنا تصدقت بالسر ولا كذا، لو استشرفت يعني أنت بودك حتى في القلب، وإذا صار في قلبك أنك بودك أن يطلع الناس على هذا، تتمنى لو الناس يعرفون أني أنا أمس كنت أصلي، لو الناس تعرف أني تصدقت، هذا التطلع بحد ذاته على أن الناس تعرف خصوصياتك التي خصك الله بها من الأعمال الصالحة ونحوها دليل على عدم صدقك في العبودية، دليل على أن ما كان فيها إخلاص حقيقي. من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مرائي، من أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب. فالمطلوب أن الإنسان عندما يعمل أعمال بينه وبين الله يبقيها بينه وبين الله، لا يتكلم عنها إلا إذا كان في فائدة، لها فائدة دعوية أحيانا وهذا يحدث لك النادر. والأهم من هذا أن يكون القلب صافي، ما تتمنى أن الناس تطلع عليها، يكفيك أن الله سبحانه وتعالى اطلع عليها. اللهم ارزقنا لك الإخلاص في السر والعلن. أشكركم على حسن متابعتكم، وألتقي معكم مع حلقة قادمة من حلقات علمتني الحياة. لكم مني الدعاء والحب، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى ما طمحت إلى غايتي، فكدت المنى ونسيت الحذر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر.